الفصل السادس عشر في الإضافة، وفيه أبحاث. قسم البحث في هذا الفصل إلى أبحاث متعددة. البحث الأول في معنى نسبية المقولة. فهنا يوجد كلام قديم لهم، هذا الكلام القديم لا يفرقون فيه بين معنى الإضافة وبين معنى النسبة. من هنا بعضهم يجعل معنى مقولة الإضافة ومعنى كلمة النسبة أمرا واحدا، وبما أن المقولات النسبية متعددة يعبر عن هذه المقولات النسبية بأنها مقولات إضافية، وبعضهم كما تقدم يجعل النسبة هي الجنس العالي للمقولات النسبية، فتكون النسبة والإضافة بمعنى واحد، فكون المقولات الأخرى مقولات إضافية يعني أنها من جنس الإضافة. يعني بعبارة أخرى على هذا الكلام، لا يعود لدينا مقولة مستقلة باسم الإضافة في قبال مقولة أخرى باسم الوضع، ومقولة ثانية باسم أن يفعل، ومقولة ثالثة باسم أن ينفعل، بل تكون الإضافة حينئذ بمثابة الجنس الذي يعم هذه المقولات جميعا، فليست واقعة في عرض المقولات النسبية، وإنما هي جنس المقولات النسبية. إلا أنه هذا الكلام تقدم بطلانه، وفي الحلقة وفي البداية مصنف وضح ذلك. عندما نقول هذه المقولة هي مقولة الإضافة، ليس عليكم السلام، ليس مرادنا من ذلك أن الإضافة هي بمعنى النسبة، فإن الإضافة إذا كانت من المقولات العرضية، الإضافة إذا كانت من المقولات العرضية فهي عرضان، والعرض يتقوم بموضوعه فقط، فيحتاج الإضافة التي هي من المقولات العرضية يحتاج إلى موضوع واحدان، إلى طرف واحد، وهذا بخلاف النسبة. النسبة كما هو معلوم من سنخ المعنى الحرفي، من سنخ المعاني الربطية، فتتقوم بالطرفين ولا تتقوم بطرف واحد. إذن ينبغي أن يكون هناك فرق واضح بين الإضافة وبين النسبة. الإضافة في الفلسفة عرضان، والعرض يتقوم بموضوعه وموضوعه طرفان واحدان، بينما النسبة، النسبة أمر ربطيان، والأمور الربطية لا تقوم إلا بين مترابطين، فلا تقوم إلا بالطرفين. فبين الإضافة والنسبة فرق جوهريان. أصلا يقول المصنف هذا بالاصطلاح العرفي أو الاصطلاح الأصولي، هكذا فرق بالاصطلاح الفلسفي، يقول المصنف الإضافة عرضان، والعرض له ماهيتان، بينما النسبة فهي من سنخ الوجود الربطي، والوجود الربطي تقدم في محل في المرحلة الثانية، تقدم أن الوجود الربطي سنخ وجودا لا استقلالية له، لا في ذهن ولا في خارج، فلا يوجد مفهوم مستقل يحكي عنه، ف لا يكون له ماهية، لأن الماهية هي ما يقال في جواب ما هو، وهذا بما أنه لا استقلالية له في نفسه، فإذن لا يوجد ما يقال عنه في جواب ما هو، وبالتالي فلا ماهية. إذن ما الفرق بين الإضافة وبين مطلق النسبة؟ الفرق بين الإضافة وبين مطلق النسبة، طبعاً مصنف ذكر فرقين، لحد الآن تحدثنا عن فرق واحد. إن شئت أن تعبر عن هذا الفرق نقول هكذا، لأن الإضافة عرض، والعرض كالبياض مثلا قائم بالجدار ولا يقوم بطرفين، العراض يتقوم بموضوعه وموضوعه طرف واحد، بينما النسبة تتقوم بطرفيها. هذا بالتعبير الدارج، بالتعبير الأصولي مثلا. بالتعبير الفلسفي المصنف ماذا يقول؟ يقول النسبة والنساب والارتباطات من سنخ الوجودات الربطية، والوجودات الربطية وجودات مفتقرة غير مستغنية غير مستقلة بالمفهومية، فلا مانية لها. فإذا كانت الإضافة مقولة عرضية فهي إذن من سنخ الماهية، فلها ماهية، فكيف تكون نسبة والحال أن النسبة لا ماهية لها؟ هذا ببيان المصنف للفرق. إذن الفرق بين الإضافة وبين مطلق النسبة في أن الإضافة عرض، والنسبة معنى حرفي، والنسبة وجود ربطي. انتهى الفرق الأول. الفرق الثاني يقول المصنف النسب يتصور فيها التكثر والتكرر، وهذا بخلاف المادية. النسبة الواحدة يتصور فيها التكثر ويتصور فيها التكرر، بينما الماهية لا يتصور فيها التكثر والتكرر. الماهية إذا تكثرت إما أن تخرج عن كونها ماهية واحدة وهذا خلفة، وإما أن تبقى ماهية واحدة وتدعي فيها التكثر وهذا لازمه وحدة الكثير أو كثرة الواحد. فالماهيات لا يتأتى فيه، يعني مثلا الآن الحيوانية لا يمكن أن تتكثر، لا يمكن أن تتكرر، لأنها ماهية واحدة. بينما النسبة يمكن أن تتكثر، مثلا شوف يمكن أن تنشأ بيني وبينك مثلا نسبة، وبينك وبيني نسبة، هي ذاتها النسبة الواحدة تكررت بيني وبينك، فيتأتى في النسبة الواحدة أن تتكثر. لماذا؟ لأنها قائمة بالطرفين، فكما يمكن أن يؤخذ مبدأها الطرف الأول أو الطرف الأول، كذلك يمكن أن يؤخذ مبدأها الطرف الثاني. وكيف ما كان سيأتي على كل حال ما هو معنى تكرر النسب. إذن خلاصة الفرق الذي ذكره المصنف بين الإضافة وبين مطلق النسبة أن النسبتان مطلقان هي من قبيل الوجودات الربطية، فلا ماهية لها فلا تكون عارضا، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فهي يتأتى فيها التكثر والتكرر، ولو كانت هي عين المقولة الإضافية، عين مقولة الإضافة، لكانت ذات ماهية، والماهيات برمتها لا يتأتى فيها التكثر والتكرر. هذا خلاصة ما ذكره المصنف في هذا البحث. لا الآن يقول: وقد عرفت أن سبعا من المقولات، إذن البحث الأول في معنى نسبية المقولات، ما هو معنى مقولات النسبية؟ قلنا المقولات النسبية أكثر من مقولة، ليست مقولة واحدة. قد عرفت أن سبعة من المقولات أعراض نسبية، وهي الإضافات والأين والمتى والوضع والجداء وأن يفعل وأن ينفعل، وسيأتي الكلام فيها في بعض. طبعا هنا سؤال، أن الإضافة إذا لم تكن هي النسبة، إذا الإضافة ما هي؟ عرض، لكن كيف تعرفه لنا؟ يقول: هي عرض يقوم بموضوعه بسبب النسبة بين هذا الموضوع وبين موضوع آخر. فالإضافة ليست هي النسبة، لكن الإضافة تنشأ من النسبة. مثلا الآن حتى نعطي مثالا لها، هناك نسبة بين زيد وعمر، أن زيدان أب لعمر، ولد عمران، وأن عمران تولد من زيد. هذه النسبة ما الذي ينشأ عنها؟ ينشأ عنها اتصاف زيد بالأبوة واتصاف عمر بالبنوة، فالأبوة هي الإضافة، لن ذات النسبة بين زيد وعمر هي الإضافة. زيد أولد عمرا، هذه نسبة بينهما، أليست علاقة نسبية بينهما؟ أبوة زيد لعمر ليست هي هذه العلاقة النسبية، لكنها عنوان عرضي ينتزع من تلك النسبة ومن تلك العلاقة النسبية بينهم. تقول هكذا للوالد بعد أن يتولد منه ولده، تقول له: الآن أنت صرت أبان، الآن حلت فيك الأبوة. فالأبوة شيء نشأ من كون عمر متولدا منه أو من كونه أولد عمر. كذلك الحال في البنوة، البنوة ليست هي نفس تولد عمر من زيد، البنوة عنوانان صفتان يتصف بها عمران بسبب أنه تولد من زيد، يتصف بها عمران بسبب أنه تولد من زيد. فالإضافة ليست هي النسبة، الإضافة عرض تولد من النسبة، وصف انتزاعي تولد من النسبة. يقول: ومعنى نسبية هذه المقولات، عندما نقول هذه مقولات نسبية يعني ليست حقيقتها هي النسبة، فإن النسبة كما عرفنا معنى حرفي لا ماهية لها، والكلام في الماهيات والأعراض. معنى نسبيتها أنها هيئات قائمة بموضوعاتها من بسبب، هذه من سببية، من نسب موجودة فيها، يعني بسبب نسب موجودة في هذه الموضوعات. طبعا في العبارة مسامحة، النساء لا توجد في الموضوعات، النساء توجد في الموضوع وفي الطرف الآخر، النسبة لابد أن تكون بين منتسبين، لا يمكن أن تكون في طرف واحد. لا أن هذه المقولات عين تلك النسب الوجودية، كونك أبان أبوتك ليست نفس تولد عمر منك. وذلك طب لماذا المقولات الإضافية ليست هي نفس النسب؟ لأنك عرفت في بحث الوجود الرابط والمستقل أن النسبة رابطة موجودة في غيرها، لا استقلال لها أصلا، لا يحمل على شيء ولا يحمل عليها شيء. طبعا أنسب لا يخفى أنه لا تحمل على شيء ولا يحمل عليها شيء، فلا ماهية لها، لأن الماهية هي ما يقال في جواب ما هو، والمقولات ماهيات جنسية بحسب الفرق. كلامنا في الأجناس العالية، والأجناس من سنخ ماهية، فلا تكون النسبة مقولة ولا تكون النسبة داخلة تحت مقولة. النسبة ليست مقولة، لأنها لو كانت مقولة لكانت جنسا، ولو كانت جنسا لكانت ماهية من الماهيات. ليست داخلة تحت مقولة، لأنها لو كانت داخلة تحت مقولة لكانت نوعا، والنوع أيضا ماهية من الماهيات. فقد نقحنا في محله أن النسبة لا ماهية على أن هذا الفرق الأول. الفرق الثاني على أن النسبة في بعض هذه المقولات كما سوف يأتي متكررة. الآن بعد قليل سنشرح معنى تكرر النسبة في توضيح معنى الإضافة. متكررة متكثرة، ولا معنى لتكرر الماهية. ليش لا معنى لتكرر الماهية؟ لأن تكرر الماهية إما أن يخرجها عن وحدتها وهو كل فرق، وإما أن نحافظ على وحدة الماهية وندعي تكررها. هذا يلزمه ماذا؟ أن يكون للشيء الواحد ذاتان، فلازمه أن يكون الشيء الواحد كثيران، وحدة الكثير أو كثرة الواحد. كمقولة الإضافة، بعض المقولات فيها تكرر النسبة أو تكثر النسبة، مثل مقولة الإضافة التي يجب فيها تكرر النسبة. في مقولة الإضافة كما الآن بعد قليل نشرحه يجب التكرر في النسبة. مقولة الوضع كما سوف يأتي فيها التي فيها، شوف الآن هو يشرح مقولة الوضع، مقولة الإضافة لم يشرحها باعتبار سيأتي الآن قريبا. مقولة الوضع يقول هكذا، الوضع باختصار ما هو؟ مثلا الجلوس، الجلوس مثلا، أو لنفترض مثلا الاستلقاء. الاستلقاء وضع من الأوضاع التي يتخذها الجسد. هذا الوضع ما هي كيفيته؟ ما هي كيف تنشأ حالة الاستلقاء؟ حالة الاستلقاء هكذا تنشأ، أن تجعل رأسك على مستوى كتفيك، وأن مثلا تمدد رجليك، وأن تضع ظهرك على الأرض. هذه هي الهيئة التي نعبر عنها بالاستلقاء، وأن تمد رجليك. هذه الهيئة من أين نشأت؟ نشأت من نسبة رأسك إلى الكتفين، والكتفين إلى القدمين، والرأس إلى مثلا، أو مثلا الظهر إلى القدمين. فتلاحظ أنك تنسب هذا الجزء إلى ذاك الجزء، وهذا الجزء إلى ذاك الجزء، حتى يتكون ماذا؟ حتى يتكون هذا الوضع الذي نسميه استلقاء. ثم بعد ذلك تنسب، تقول هذه الأجزاء نسبتها إلى الأرض كيف يجب أن تكون. إذن لدينا نسب متكثرة، الوضع هو ناتج هذه النسب المتكثرة. واضح إذا معنى تكثر النسب؟ إذن ومقولة الوضع التي فيها نسبة بعض أجزاء الشيء إلى بعضان، ونسبة المجموع الوضع، ومقولة الوضع التي فيها نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعضان. على هذه العبارة أولى كما صرح الشيخ الفياضي حفظه الله، أولى مما في بعض النسخ من نسبة بعض أجزاء الشيء إلى بعض. ونسبة المجموع من الأجزاء إلى الخارج إلى الأرض مثلا. وربما قامت المقولة الوضع ربما قامت على نسب كثيرة جدا، فلو كانت حقيقة الوضع هي النسب لكانت ماهية واحدة متكثرة، وهذا لا يجوز، هذا لا يمكن الالتزام به. فتبين أن المقولة النسبية إذن ليست بمعنى ذات النسبة، وإنما هي بمعنى الهيئة الحاصلة للشيء من نسبة كذا وكذا أو من نسبة كذا وكذا، يعني من نسبة معينة، لأن النسب تختلف، من نسبة كذا وكذا قائمة به، أو هذه قائمة إما أن نجعلها صفة للهيئة وإما أن نجعلها صفة للنسبة، ولعل الأولى جعلها صفة أو جعلها صفة لأي شيء للهيئة. هيئة حاصلة للشيء بسبب نسبة، هذه الهيئة حاصلة للشيء وقائمة به. وكيف؟ هذا تمام الكلام في معنى المقولات النسبية بشكل عام. الآن ندخل في مبحث الإضافة، والدخول في مبحث الإضافة يتطلب أن تأتي أيها المصنف بتعريف للإضافة، وأن تميز لنا بين الإضافة وبين مطلق النسبة. يقول البحث الثاني في تعريف الإضافة، الآن نقرأ التعريف: أن الإضافة هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى شيء آخر، منسوب إلى الشيء الأول المنسوب إليه. خش تعريف. إذن نسبة من شيء أو هيئة حصلت للشيء بسبب نسبة، هذه النسبة بين ماذا وماذا؟ هذه النسبة حاصلة بين الشيء، بين ألف وبين باء، الذي باء بدوره منسوب إلى ألف. باختصار هذا يعني الآن هكذا، لنفترض الأبوة هذا زيد وهذا عمرو، بين زيد وعمران نسبة، زيد منتسب إلى عمرو وعمرو منتسب إلى زيد، انتساب زيد إلى عمرو الذي هو منتسب إلى زيد ولد في زيدا صفة الأبوة، انتساب عمرو إلى زيد الذي هو منتسب إليه ولد في عمرو صفة، فهذا هو المقصود من تكرر النسبة، أن زيدا منتسب إلى عمرو وعمران أيضا بدوره يكون منتسبا إلى زيد. إذن هيئة حاصلة من نسبة متكررة، هيئة حاصلة في الشيء من نسبة متكررة، من نسبته إلى عمرو المنسوب إليه. شوف العبارة، من نسبة الشيء زيد إلى شيء آخر عمرو منسوب، العمر ما هي صفته؟ أنه منسوب إلى الشيء الأول الذي هو زيد المنسوب إليه، كهيئة الإضافة التي في الأرض، زيد وعمر أخوان من أفضل، أيضا نفس الكلام يأتي في مثل كما ذكرنا الأبوة، كهيئة الإضافة التي في الأخ يعني الأخوة، فإن فيها نسبة الأخ بالأخوة إلى أخيه المنسوب، هذا الأخ المنسوب إلى المنسوب يعني أخيه إلى هذا الأخ المنسوب إليه بالأخوة. العبارة قد تكون معقدة، لا مطلب ينبغي أن يكون معقدة. إذن هذا هو التعريف. ما الفرق بين الإضافة وبين مقولة النسبة؟ يقول: فالنسبة التي في مقولة الإضافة متكرر. الآن صار واضح معنى تكرر النسبة، أنه كما أن زيدا ينتسب إلى عمرو، نشوف بالتعبير عرفي، كما أن زيد يقرب عمرو بالقرابة النسبية، كذلك عمرو الذي هو أخوه أو ابنه يقربه بالقرابة النسبية. فهنا قرابة نسبية من هذه الناحية وقرابة نسبية من هذه، وإن كانت النسبتان متلازمتين، من هاتان نسبتان، لكن المصنف كما يقولون أو كالفلاسفة يقولون هاتان نسبتان، لا نسبة واحدة لكنهما متلازمتان، لا ينفك أحدهما عن الآخر لا ذهنا ولا خارجا. يقول: فالنسبة التي في مقولة الإضافة متكررة، وهو الفرق بين ما في الإضافة من النسبة وبين مطلق النسبة، فإن وجود مطلق النسبة واحد قائم بالطرفين مطلقان، بخلاف الحال في مقولة الإضافة فإن النسبة فيها متكررة، لكل من المضافين نسبة غير ما في الآخر، غير أن هاتين النسبتين متلازمان لا تنفكان في ذهن ولا في خارج. طبعا في حقيقة الأمر كما ذكر الشيخ الفياضي أيضا، هذا الكلام من المصنف ومن رواسب القول بأن الإضافة هي النسبة. التكرر في الحقيقة ليس تكررا في النسبة، التكرر تكرر في نفس الإضافة، يعني لديك أبوة ولديك بنوة، والأبوة غير البنوة، لا أن انتساب زيد إلى عمرو أن يكون غير انتساب عمرو إلى زيد، النسبة هاتان نسبة واحدة، لا أن زيد لديه نسبة تقوم به إلى عمرو وعمرو لديه نسبة تقوم به إلى زيد، فإن كل نسبة كما عرفنا فإنما تقوم بالمنتسبين، فالنسبة في الحقيقة نسبة هكذا صورتها فقط، نسبة واحدة، لأنه في زيد نسبة هذه النسبة تمتد إلى عمرو، وفي عمرو نسبة هذه النسبة تمتد إلى عمرو. الذي يتأتى فيه التكرر بحسب الحقيقة إنما هو الإضافات. تقول الإضافة في الحقيقة هيئة حاصلة، هيئة متكررة حاصلة من نسبة شيء إلى آخر منسوب. الأبوة هي إضافة، هذه الأبوة من أين حصلت؟ هيئة لزيد قائمة بزيد نشأت من النسبة التي بينه وبين عمرو، والتي يتولد عنها أيضا هيئة أخرى تقوم بعمرو، وهي فالذي يتكرر الذي يتأتى فيه التكثر أو التكرر إنما هو الإضافة، وكيفما كان فالأمر سهل. إذن النسبة التي بخلاف الحال في مقولة الإضافة فإن النسبة فيها متكررة. شو بمجرد أن تقول بين زيد وعمر قرابة نسبية، يعني هذا يقرب هذا وذاك يقرب ذاك، قرابة نسبية النسبة بينهما، النسبة بينهم قائمة بالطرفين، ليس أحدهما أولى من الآخر بهذه النسبة، وإلا لولا ذلك المنتسبان لابد أن يكونا متكافئين، لولا ذلك لما قامت نسبة بينهما. كيف ألم تقول هكذا؟ أنا مثلا أقربه أو هو يقربني، لكن هو أنا أقربه لكن هو لا يقربني، هذا غير ممكن. إذن أنا أقربه هذه نسبة في الحقيقة طرفها أنا وهو وليست قائمة فيه، نعم أنا أخوه وهو أخي، هذه إضافة نشأت من هذه النسبة، الذي تكرر والأخوة، أو هنا الذي تكثر هو الأخوة، والبنوة الذي يتكثر أو يتكرر هو الإضافة. إذن بخلاف الحال في مقولة الإضافة فإن النسبة فيها متكررة لكل من المضافين نسبة غير ما في الآخر، هذه العبارة واضحة أنها لا تنسجم مع مسلك المصنف الذي الآن ذكره في المبحث الأول، يقول النسبة تحتاج إلى منتسبين تقوم بالطرفين، غير أن هاتين النسبتين متلازمتان لا تنفكان في ذهن ولا وما أوردناه الآن كعادتي في مبحث المقولة. هذا التعريف يقول صحيح ذكرنا تعريفا لمقولة الإضافة، لكن لا يجدر بناء التعرض لقيود هذا التعريف والإطالة فيه نقضا وإبراما، ذلك لأن هذا التعريف أولا ليس من قبيل الحد. ليش ليس من قبيل الحد؟ لأن المفروض أننا نعرف الإضافة التي هي من المقولات، وحتى يكون لها حد فلا بد وأن تكون مندرجة تحت جنس وفصلا، وإذا كانت مندرجة تحت جنس وفصلا تكون جنسا عاليا هذا خلو، إذن ليست حدا، إذن لا تشير إلى الحقيقة وإنما تشير إلى بعض خواصها بعض عرضياتها، فالأمر فيها سهل. هذا أولا. ثانيا بل لا نحرز أن هذا التعريف أعرف من المعرف، فإنه الآن في أذهاننا حتى من قبل هذا التعريف، الآن عندما لنفترض هكذا، الآن إذا قيل لك مثل للإضافة حتى من قبل هذا التعريف تستطيع أن تمثل بالفوقية بالتحتية بالأبوة بالبنوة، قدرتك على التمثيل دليل على وضوح هذا المعنى للذهن، إذن هذا المعرف عرف من قبل المعرف، لم يعرف من قبل المعرف، هو أجلى من المعرف، ويشترط في المعرف أن يكون أجلى، إذن هذا من قبيل التعريف اللفظي، شرح لفظ بلفظ، استبدال لفظ بلفظ آخر، أكثر منه تفصيلا، أكثر منه قيودا، وإلا ليس من التعريف، فإذا الأمر كيف؟ يقول ما أوردناه في تعريف الإضافة ليس بحد منطقيا كما تقدمت الإشارة إليه في نظائره، يعني في المقولات المتقدمة، بل رسما، لكن متى يكون رسما؟ إن قلنا بأنه أعرف من المعرف، أما إن لم يكن أعرف فإنه حينئذ مجرد تعريفا لفظي، مجرد شرح عبارة. ولعل المعقول من لفظ الإضافة مشفعا ببعض ما له من الأمثلة لعله عندما نسمع لفظ الإضافة ونخطر في بالنا بعض أمثلته لعل ذلك أعرف عند العقل مما أوردناه من الرصد، فلا كثير جدوى في إطالة البحث عن قيوده نقضا وإبراما، وكذا في سائر ما أوردوه لها للإضافة من التعقيد. الفرق بين المضاف الحقيقي والمضاف المجهول. هنا فقط مطلب اصطلاحي فقط يعرفنا على مصطلح. الآن هذه المقولة التي ذكرنا تعريفها وأمثلة لها، ماذا نسميها؟ نسميها بالإضافة. فالإضافة إذن الذي هو المصدر، إضافة مصدرة، نطلقها على هذه المقولة. إلا أن في كلمات الفلاسفة وفي كلمات العرف ورد استعمال لفظ المضاف للإضافة، يعني اسم المفعول، بمعنيين أو بمعاني ثلاثة مختلفة. في كلمات الفلاسفة قد يطلقون المضاف ويريدون منه الإضافة، قد يأتون بلفظ المضاف ويريدون منه نفس المقولة التي هي الإضافة، يعني من إطلاق اسم المفعول وإرادة المعنى المصدري، كما تقول مثلا موجود وتقصد منه الوجود، إطلاق اسم المفعول وإرادة المعنى المصدري منه. كيف تقول مثلا أين يرد هذا في استعمالاتهم؟ مثلا كما يقولون الآن في زايد، يقولون بدل أن يقولوا الإضافة التي في زايد هي الأبوة، يقولون المضاف إلى زايد هو الأبوة، يقولون أضيف إلى زايد بسبب نسبته إلى عمرو، أضيف له ماذا؟ الأبوة، فالأبوة هي الشيء المضاف إليه، مع أن الأبوة هي نفس الإضافة، فإذا أطلق المضاف وأريد منه نفس المعنى المصدري، نفس الإضافة. هذا في الإطلاق الفلسفي. المضاف إذا بالإطلاق الفلسفي إذا أريد منه هذا المعنى يعبر عنه بأنه المضاف الحقيقي، يعني عندما يقال المضاف في الفلسفة ويراد منه نفس المقولة يقال هذا المضاف الحقيقي، يعني هذا نفس الإضافة باختصار هكذا. إذن انتهينا من المصطلح الأول. ما هو المضاف الحقيقي؟ كلمة المضاف عندما يطلقها الفلاسفة على نفس المقولة ونفس المعنى المصدر، انتهى. المضاف المشهور هذا في كلمات المشهور، في كلمات العرف، يعني المشتهر على الألسنة. العرف إما أن يطلق المضاف على الموضوع، على الموضوع، وإما أن يطلق المضاف على الموضوع مع العرض القائم. مثلا شوف الآن هنا في هذا المثال العرف ماذا يقولون؟ يقولون أضفنا عمرا إلى زيد، فعمران هو المضاف إلى زيد، مع أن عمر ما هو؟ وموضوع الإضافة الذي هو البنوة وليس نفسه، فأطلقوا المضاف وأرادوا منه هذا مضاف مشهور، يعني مضاف مشتهر على الألسنة، مضاف بالمعنى الدارج. معنى آخر يستعمله العرف لكلمة مضاف، يقولون بنوة عمر أضيفت إلى زيد فصار زيد أبا، فالذي أضيف إلى زيد ما هو؟ الذي يضيف إلى زيد بنوة عمران، يعني تقول عمران المتصف بالبنوة أضيف إلى زيد، فبسبب هذه الإضافة اكتسب زيد وصفا. ما الذي جعله مضافا هنا؟ ما الذي أضافه إلى زيد؟ أضافه إلى زيد بنوة عمران، يعني هذا المركب الإضافي من البنوة وعمران، فيكون مراده من المضاف في هذه الحالة مجموع الموضوع مع العرض القائم، هذا أيضا مضافان مشروع. فقد يعرفنا على هذين المصطلحين. ثم إنه ربما يطلق المضاف فيراد به نفس المقولة ويسمى عندهم بالمضاف الحقيقي، هذا هو المضاف بالمعنى الفلسفي. وربما يطلق المضاف فيراد به موضوع المقولة، موضوع المقولة كما تقول أضيف عمرو إلى زيد فصار زيد أبا. وربما يطلق ويراد به الموضوع والعرض جميعا ويسمى بالمضاف المشهوري، فإن العامة ترى، عامة الناس ترى أن المضاف إلى الأب مثلا هنا في النسخ الإبن، لكن الصحيح كما ذكره الشيخ الفياضي أيضا غير واحدا أنه لا يجب أن تكون العبارة الأب، أن المضاف إلى الأب مثلا هو الإنسان المتلفز منه، وكما نتكلم زيد الذي هو الأب ماذا أضفنا إليه؟ بنوة عمر فاكتسب والحال. إذا هذا مضاف مشهورين وإلا بالدقاء المضاف إلى زيد هو الأبوة، لا عمر ولا بنوة عمر. والحال
لازم يكون أنك لبس بالأبوة حفظ عنك إلى الأب، مثلا هو الإنسان أي الأب متلبس بالنبوة ولا متلبس بالنبوة؟
لا الأب زيد أضفت إليه ماذا حتى صار أبا؟ زيد حتى يصير أبا ماذا إلى ماذا يحتاج؟ لا يحتاج إلى أن تضيف إليه عمرا المتلبس بأي شيء، متلبس بالبنوة، العبارة صحيح لا الأبوة. حتى يصير زيد أبا لابد أن يضاف إليه عمران، يعني لابد أن يكون على علاقة بعمران الذي هو موصوف بالبنوة.
لو كانت هي الأب أن المضاف إلى الأب محل الأب الأمين، مثلا هو الإنسان المتلبس بالبنوة
وهكذا، يعني زيد الأب حتى يصير أبا حتى يصير أبا إلى ماذا يحتاج؟
بحكي العبارة، يعني مثلا هو الإنسان أي الأب المتلبس،
لا ليس الأب، الإنسان عمر الإبن يعني المتلبس بالبنوه،
هو الانسان
كيف الاب المتلبس
بالبنوه؟ ان العام ترى ان المضاف الى الاب مثلا
هو الانسان المتلبس بالبنوه، المضاف اليه هو الانسان الموصوف بانه متلبس بالبنوه، يعني هو الاب. والحال ان التعلق من الجانبين، يعني هذا مضاف مشهوري، والا بالتلقاء عرفنا ان التعلق من الجانبين انما هو للاضافه نفسها بالحقيقه، يعني المتعلق بزيد المتعلق بزيد من جانب زيد ما هو؟ الإضافة نفسها التي هي ماذا؟ الأبوة. المتعلق بعمر من جانب عمر هذا هو المقصود من الجانبين، المتعلق بعمر من جانب عمران هو الإضافة نفسها التي هي. هذا تمام الكلام في البحث الثاني. البحث الثالث وبعدها التسع وقت أن الإضافة موجودة في الخارج يأتي الكلام في غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.